الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في تفسير آية الوضوء من سورة مائدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسكوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتوقفنا في تفسير هذه الآية عند قوله عز وجل: وأرجلكم. قال سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا آخر فرض من فروض الوضوء، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية، وابتدأ سبحانه وتعالى بغسل الوجوه وختم بغسل الأرجل، فابتدأ بالوجوه وختم بالأرجل، فقال سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وقوله وأرجلكم قرئت بالنصب وقرئت بالجر، وأرجلكم وقرئت أيضا بالرفع، وأرجلكم. وأما قراءة النصب وأرجلكم فهي معطوفة على قوله سبحانه وتعالى: فاغسل وجوهكم وأيديكم، أي فاغسل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه مغسولات أمر الله بها وعطف بعضها على بعض: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقراءة النصب فيها أن الله عز وجل أمر بغسل الأرجل إلى الكعبين، ومن قال أن قراءة النصب معطوفة على محل الرؤوس، أي وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، فهذا القول فيه ضعف، فالعطف على المحل في هذا الموضع من العطف الضعيف، فليس سقيم تأويل الآية وامسحوا برؤوسكم، أي وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، وذلك بأن نجعل الباء في قوله برؤوسكم زائدة، وأصل الكلام وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، وذلك أن العطف على المحل عند أهل العلم يصح إذا استوى المعنى عند ذكر حرف الجر وعند حذفه، والمعنى يختلف عند ذكر حرف الجر وعند حذفه. فقوله وامسحوا رؤوسكم ليس معناه معنى وامسحوا برؤوسكم، فإن الباء لما دخلت أفادت معنى ولم تكن زائدة لمجرد التوكيد، بل أفادت معنى وهو الإلساق، أي ألصقوا برؤوسكم الماء. ولو قال وامسحوا رؤوسكم لأوهم ذلك مشروعية مسح الرأس باليد الجافة مثلا، وهذا غير مراد قطعا، فدخلت الباء لإفادة معنى الإلصاق، أي ألصقوا شيئا برؤوسكم وهو الماء. فلما كان المعنى يختلف بدخول حرف الجر وبحذفه لم يصح العطف على المحل، فإن هذا يكون إذا كانت حرف الجر زائدة للتوكيد ولم تأتي لمعنى. إذن العطف على المحل عطف ضعيف في هذا الموضع، والصواب أن وأرجو لكم على قراءة النصب فيها معطوفة على قوله وأيديكم، أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فحينئذ فهذه القراءة تدل على أن فرض القدم هو الغسل للمسح. وأما قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فليس المراد بها ما قد يتبادر إلى الذهن من أن فرض القدم المسح كمسح الرأس، أي إمرار اليد المبتلة من أصابع القدم إلى الساق، ليس هذا هو المراد بقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقد وجه العلماء بعدة توجيهات، فمن أهل العلم قال وأرجلكم بالجر عطفت جرت للمجاورة، فإنها جاورت المجرور فعطفت للمجاورة، وأصلها النصب، أصلها وأرجلكم، لكن قيل وأرجلكم بالجر لأنها جاورت ما هو مجرور وهو قول برؤوسكم، فلما جاورت ما هو مجرور جرت، فقيل برؤوسكم وأرجلكم، وإلا فإن أصلها النصب. وضربوا لذلك بعض الأمثلة المشهورة في لغة العرب، وهكذا في كتاب الله عز وجل قبل ذلك، كقول الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، بخفض أليم، عذاب يوم أليم، مع أن أليم نعت للعذاب لا لليوم، فإن اليوم لا ينعت بأنه أليم، وإنما ينعت العذاب بأنه أليم. وأصل الكلام على هذا المعنى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، لأن عذاب منصوب والنعت يأتي منصوبا، تابع للمنعوت، لكنه جر للمجاورة، جاور اليوم، واليوم مجرور، عذاب يوم أليم، فقيل أليم لأنه جاور المجرور. وحقيقة النصب فإنه نعت للعذاب، والعذاب منصوب، وهكذا يقول جحر، جحر ضب خرب، مع أن خرب نعت للضب، نعم للجحر، وهو مرفوع وأصله خريب لكنه جرة للمجاورة. فمن أهل العلم من قال الأرجل جرة للمجاورة وأصلها النصب، ومن ضعف ذلك قال أن المجاورة إنما تكون في النعوت غالبا، ومجيئها في المعطوفات أو غير ذلك من الكلام الشاذ، ولا تفسر الآية بشذوذ اللغة. فعلى كل، هناك من أهل العلم من قال الجر باعتبار المجاورة وأصل الكلمة النصب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أصلها وأرجلكم لكنها جرت للمجاورة. وقال آخرون تقدير الآية وامسحوا برؤوسكم واغسلوا بأرجلكم، لكن حذف الفعل واكتفي بالفعل الأول وهو وامسحوا، وذلك لاشتراك الكلمتين في أمر واحد، اشتراك الكلمتين في أمر واحد، وعند حصول الاشتراك في أمر واحد يصح أن يذكر الفعل لإحدى الكلمتين ويحدث الفعل في الكلمة الأخرى. وهذا كقول القائل ألفتها تبنا وماء باردا، والماء البارد لا يدخل في مسمى التعليف، وإنما علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا، فذكر إحدى الفعلين دون الآخر لاشتراكهما في شيء واحد وهو الطعام، فإن العلف داخل في الطعام والماء يدخل في أيضا في مسمى الطعام، فمن طعمه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فلما اشترك في شيء واحد جاز أن يذكر أحد الفعلين ويحذف الفعل الآخر، فعلفتها تبنا وماء باردا أي علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا. وقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي وامسحوا برؤوسكم واغسلوا بأرجلكم، لكن اكتفي بأحد الفعلين وحذف الفعل الآخر. وهكذا قول القائل رأيت زوجك في الورى، نعم مقلد، نعم إيش قال، سيفا وربحا، تقلد سيفا وربحا وله ذلك، فالسيف يقلد والرمح لا يقلد، لكن لما اجتمع في معنى الحمل جاز الاقتصار على أحد الفعلين دون الآخر. ورأيت زوجي في الورى متقلدا سيفا ورمحا، والسيف هو الذي يقلد، وأما الرمح فإنه لا يقلد. الشاهد من ذلك أن قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر في هذا المعنى، فإن الاشتراك موجود في الأمرين، وهو أن مسح الرأس وغسل القدم يشتركان في معنى المسح العام، يشتركان في معنى المسح العام، فإن المسح في معناه العام يدخل فيه أمران، مسح بإسالة، أي بإسالة الماء وهو الغسل، ومسح بغير إسالة. ولهذا يقول القائل تمسحت للصلاة، بمعنى توضأت، تمسحت للصلاة بمعنى توضأت. فالمسح العام يدخل فيه المسح الخاص كمسح الرؤوس، ويدخل فيه المسح الذي هو بإسالة الماء الذي هو بمعنى الغسل. فهذه قضية مشتركة يدخل فيها مسح الرؤوس وغسل الأرجل. فلما حصل الاشتراك في هذا المعنى العام جاز الاقتصار على فعل وحذف الفعل الآخر، ويكون تقدير الآية وامسحوا برؤوسكم واغسلوا بأرجلكم. والاشتراك كما عرفنا باعتبار المسح العام. أو يقال قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أمر الله سبحانه وتعالى أن نمسح برؤوسنا وأن نمسح بأرجلنا، والمراد بالمسح معناه العام، المراد بالمسح معناه العام. فإن المسح يأتي بمعنى الغسل وهو مسح بإسالة الماء، ويأتي المسح من غير إسالة الماء، فيكون الله عز وجل أمر بالمسح على المعنى العام. فما كان في الرؤوس فالمراد به مسح بغير إسالة، وما كان في الأرجل فالمراد به مسح مع إسالة الماء الذي هو الغسل، وكل هذا داخل في مسمى المسح على المعنى العام. وكما قلنا يقول القائل تمسحت للوضوء للصلاة بمعنى توضأت. فإن قال قائل وما هي الحكمة من ذلك، ولما لم يصرح الله عز وجل بالغسل في قوله وأرجلكم، لما لم يقل واغسلوا بأرجلكم وجاء بالمسح على معناه العام؟ قال بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه وذلك لأن الناس يسرفون في استعمال الماء عند غسل الأقدام، وربما يغسلون أقدامهم بماء أكثر من بقية الأعضاء، أي بمجموعها لو جمعنا الماء المستعمل في بقية الأعضاء مع الماء المستعمل في القدمين ربما وجدنا أن الماء المستعمل في القدمين أكثر من الماء المستعمل في بقية في مجموع بقية الأعضاء. فذكر الله عز وجل المسح تنبيها إلى التخفيف، تنبيها إلى التخفيف. فإن قول القائل تمسحت للصلاة أي توضأت وضوءا خفيفا، فهو يدل على معنى التخفيف. فذكر الله عز وجل المسح في هذا الموضع والله أعلم من أجل الإشارة إلى هذا المعنى، وأنه لا ينبغي الإسراف في استعمال الماء عند غسل القدم، وإنما ينبغي أن يتمسح تمسحا خفيفا، أي يغسل القدم غسلا خفيفا وألا يغالي في غسل القدم. وهنالك من أهل العلم من قال المراد بقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم المسح على الخفين، وقد ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم، فقالوا القراءتان تدل على المسألتين، قراءة النصب تدل على غسل القدم إذا كانت مكشوفة، وقراءة الجر تدل على مسح القدم إذا كانت القدم مستورة بالخفين، وبهذا وهذا جاءت السنة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة وموضحة للقرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانت مكشوفة، إذا كانت مكشوفتان، نعم مكشوفتان، إذا كانت مكشوفتين، ويمسح على خفيه إذا سترهما بالخفين. وقد تواترت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، فالقراءة تدل على هاتين المسألتين، على غسل القدمين وعلى المسح الخفين. فقراءة النصب تدل على غسل القدمين، وقراءة الجر تدل على المس على الخفين. وأما قراءة الرفع وإن كانت خارجة عن السبعة، وهي قوله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فلا إشكال فيها أيضا، فإن على نية القطع والابتداء، على نية القطع والابتداء، أي وأرجلكم مغسولة، فأرجلكم مبتدأ والخبر مقدر تقديره مغسولة، وأرجلكم مغسولة، فلا إشكال على قراءة الرفع. ومن فهم من قراءة الجر أن المراد بذلك المس على القدم المكشوفة كما يمسى على الخفين، فهذا فهم خاطئ مخالف لدلالة الآية، ومخالف لأدلة السنة، ومخالف لإجماع العلماء، مخالف لدلالة الآية ولدلالة السنة ولإجماع العلماء. أما الآية فكما عرفنا قد جاءت بالنصب، والمراد بذلك غسل القدمين، وقراءة الجر لا تدل على المسح الذي هو من غير إسالة الماء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال إلى الكعبين. ولو كان المراد بذلك المسح الذي قد تبادر إلى الدهن من غير إسالة الماء لقال وأرجلكم إلى الكعاب، وذلك أن من قال بمسح القدم المسح الذي يتبادر إلى الدهن من غير إسالة الماء كالمسح على الخفين، فإنه تأول الكعب على العظم الناتئ في ظهر القدم، نعم في الموضع الذي هو الموضع الذي ينفصل فيه القدم عن الساق، وهو موضع الشراك، شراك النعل حين يربط، فيربط في ذلك الموضع. ففسروا الكعب بذلك الموضع الناتئ، وذلك الموضع الناتئ هو موضع واحد في كل قدم، هو موضع واحد في كل قدم، والله سبحانه وتعالى قال إلى الكعبين. ولو كان المراد بذلك الموضع الذي هو على ظهر القدم لقال الله عز وجل إلى الكعاب، كما قال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وذلك أن في كل يد مرفق واحد، فلهذا قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق باعتبار أن في كل يد مرفق واحد. ولو كان المراد بالكعب هو ما على ظهر القدم فهو كعب واحد لقال الله عز وجل كما قال في قولي لقال الله نعم وأرجلكم إلى الكعاب كما قال وأيديكم إلى المرافق. فلما قال سبحانه وتعالى إلى الكعبين دل على أن في كل قدم نعم أن في كل قدم كعبين، فالمراد بالكعبين العظمان الناتئان عن يمين القدم ويسار القدم. وهذا الموضع موضع غسل ولا موضع مسح؟ موضع غسل، فالآية فيها بيان وإيضاح أن فضل القدم هو الغسل لا المسح. فقال سبحانه وتعالى وأرجلكم، وفي القراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد دلت على ذلك، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنه اقتصر على مسح قدميه، بل كان يغسل قدميه غسلا وإنما يمسح على خفيه. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل قدميه حتى شرع في الساق، غسل قدميه حتى شرع في الساق. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار، والعقب مؤخرة القدم. فلو كانت فرض القدم المسح على ظاهرها على ظهرها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، فإن العقب ليس موضعا للمسح. فلو كان الفريضة التي فرضها الله عز وجل على العباد هو مسح ظهر القدم كمسح الخفين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، فهذا ما يدل على أن القدم تغسل، فإن موضع العقب موضع للغسل وليس موضعا للمسح. فهذا الحديث يدل على أن فريضة الله عز وجل في القدم الغسل دون المسح الخاص الذي هو من غير إسالة الماء. إذن الله سبحانه وتعالى حين قال إلى الكعبين أزال جميع اللبس الذي قد يحصل في هذه الآية، وحصل البيان الظاهر الجلي في أن فرض القدمين الغسل دون المسح الخاص. قال الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين، والرجل تغسل بأكملها حتى يشرع في الساق فيدخل الكعبين في الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام غسل قدميه حتى شرع في الساق، فلا بد من استيعاب الكعبين، وهذا لا يكون إلا إذا غسل شيئا من الساق. وهذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وينبغي استيعاب القدمين بالغسل حتى ذكر حتى ما يتعلق حتى ما يتعلق بما بين الأصابع فلا بد من غسل هذا الموضع، فإن كانت أصابع القدمين فيه ماء التساق فيجب التخليل، أن يخلل أصابع قدميه حتى يدخل الماء إلى ما بين الأصابع. وإذا كانت الأصابع منفرجة يدخل الماء من غير تخليل فإن التخليل يستحب ولا يجب. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وخلل أصابع يديه وقدميه، خلل أصابع يديه وقدميه، فهذا مما ينتبه له في هذا الموضع فيما يتعلق بأصابع اليدين وأصابع القدمين. وذلك أن المتوضئ قد يدخل كفه إلى الماء وقد قبض بين أصابع كفيه من أجل ألا يتناثر الماء، ويحمل الماء بكفيه أو بكفه ويغسل يديه ولا يدخل الماء ما بين الأصابع باعتبار الضم يضم، فما يدخل الماء إلى ما بين الأصابع فيحتاج إلى تخليل حتى يدخل الماء، فهذا ما يتنبه له. فإن الماء إذا لم يدخل إلى ذلك الموضع فإن الوضوء لا يصح. وهكذا ما يتعلق بالقدمين، إذا كانت أصابع القدمين فيه ماء انفراج يدخل الماء من غير تخليل فلا يجب التخليل وإنما يسحب. وأما إذا كانت الأصابع فيها التساق قد التصق بعضها ببعض فهنا يحتاج إلى تخليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل بالخنصر، فهذه السنة، وإن خلل بغيرها أجزأ، لكن هذه السنة وهذا هو الأيسر، لأن الخنصر من أصغر الأصابع فإدخالها بين أصابع القدمين فيه سهولة ويسر، لكن لو أراد أن يدخل الإبهام لشق عليه وكان في ذلك شيء من الكلفة. فالتخليل قد يجب وقد يستحب باعتبار ما سبق ذكره، إن كانت أصابع القدم فيها التساق فلا يدخل الماء فالتخليل واجب، وإن لم يكن كذلك فإن التخليل مستحب. ومما نبه عليه العلماء في هذا الموضع ما يتعلق بشقوق القدم، وقالوا إذا كانت الشقوق في الجلد لم تصل إلى اللحم فإدخال الماء إلى تلك الشقوق مما يجب، وإذا كان في تلك الشقوق ما يمنع من دخول الماء من الأوساخ والأتربة ونحو ذلك لابد أن تزال هذه الأشياء التي تمنع من وصول الماء إلى ذلك الموضع. وأما إذا كانت الشقوق واصلة إلى اللحم فإنها في حكم الباطن فلا يجب إيصال الماء إلى ذلك الموضع. فالشقوق إذا كانت يسيرة في الجلد فإن الجلد محل الغسل ولا بد من إيصال الماء إلى جميع أجزاء القدم، وإذا كانت الشقوق عميقة إلى اللحم فإن ذلك في حكم الباطن فلا يجب إيصال الماء إلى اللحم، لكن يجب إيصال الماء إلى حد الجلد من تلك الثقوب من تلك الشقوق الغائرة. فإن وصلت الشقوق إلى اللحم فإن الماء يجب إيصاله إلى الجلد فقط إلى مقدار الجلد، وما زاد على ذلك فإنه لا يجب إيصال الماء إليه. يقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، وبعد ذلك قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. نكتفي بهذا الذي أخذناه والحمد لله.